إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 20. يقول الإمام البخاري: باب إفشاء السلام من الإسلام. قال: وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل عن عبد الله بن عمرو قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قول باب هو منون ليس على الإضافة. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقوله السلام من الإسلام زاد في رواية كريمة: إفشاء السلام، إفشاء السلام. فأحيانا بيذكر الشرح يعني رواية أخرى غير الرواية التي يعني أثبتها في الترجمة، فكأن في رواية السلام من الإسلام، زاد في رواية كريمة: إفشاء السلام، التي هي مثبتة هنا: إفشاء السلام من الإسلام. وقلنا الإمام البخاري يعدد يعني في كتاب الإيمان شعب الإيمان، ولكن نوع في العبارة: من الدين الفرار، يعني من الفتن، إفشاء السلام من الإسلام، وعلى سبيل الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا افترقا، إذا افترقا اجتمع يعني في المعنى، وإذا اجتمع افترقا، يعني اجتمع في مكان واحد فالإسلام غير الإيمان. يقول ذات في رواية كريمة: إفشاء السلام، والمراد بإفشائه نشره سرا أو جهرا. يقول: ومطابق للمرفوع في قوله: على من عرفت ومن لم تعرف. كان هذا معنى إيه إفشاء السلام؟ أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن بعض الناس يفشي السلام أو يلقي السلام على من يعرف يعني من المسلمين، ولكن من الإسلام إفشاء السلام. ومعنى إفشاء السلام أن تبذل السلام لمن عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. يقول: بيان كونه من الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام مع بقية فوائده، وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثا عن الليث. وهي طبيعة البخاري يعني دائما إما أن يفيدنا فائدة إسنادية أو فائدة متنية أو فائدة إسنادية ومتنية، لأن يعني نادر جدا أن يذكر إمام البخاري نفس السند بنفس المتن، فهو يفيد يعني إما يعني في السند أو في المتن أو في كليهما معا. فهنا حدث عن قتيبة، وحدث قبل ذلك عن عمرو بن خالد، فهما شيخيه اللذين حدثا عن الليث. يقول: غير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهي تكثير الطرق، لأن الحديث يعني مهما كثر الطرق بيزداد قوة، ومن أوجه الترجيح ترجيح بكثرة الطرق هي تكثير الطرق، حيث يحتاج إلى عادة المتن، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة. فإن قيل: كيف كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا؟ أنه يقول مثلا إطعام الطعام وإفشاء السلام يعني من الإسلام، ويقول حدثنا قتيبة مثلا وعمر بن خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. فيقول: كان يمكنه، فإن قيل كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا، أجاب الكرماني: باحتمال أن يكون كل شيخ من شيخيه أورده في معرض غير معرض الآخر، وهذا ليس بطائل لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه، والأصل عدمه. ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفا على الأبواب، ولأنه لازم منه أن البخاري يقلد في التراجم، والمعروف الشائع عنه أنه الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها ويتفنن يعني في ذلك بما لا يدرك فيه غيره، كما قال فقه البخاري في تراجمه. البخاري يترجم تراجم لطيفة جدا، ويقطع الحديث أحيانا أو يذكر روايات مختلفة الحديث، ويذكر لكل رواية يعني ترجمة. وكتاب البخاري يعني ليس مقتصرا على الحديث وحده، ولكنه يعني يعتبر كتاب يعني فقه وحديث يعني معا، بخلاف مسلم فهو كتاب حديث يجمع الطرق المتعددة الحديث الواحد في موضع واحد، ولم يبوب يعني أبوابا، أبواب موجودة هي من صنع الإمام النووي، ولكن قسم الكتاب إلى كتب ولم يبوب للأحاديث الموجودة في كل كتاب أبوابا، بخلاف البخاري الذي قسم الكتاب إلى كتب وكل كتاب يعني إلى أبواب. ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ولو كان سمعهما مفترقين، والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمنا، وخاصة تفريق الشعب وذكر كل شعبة يعني على حدة، فطعام الطعام يعني من الإيمان أو من الإسلام، وأشياء السلام من الإسلام، والحياء يعني من الإيمان، والفرار بالدين يعني من الفرار من الفتن يعني من الدين، وهكذا. والظاهر صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمنا، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غير بين الترجمتين تأكيد، يعني كأنه قال هو كرر يعني الحديث مرة ثانية وترجم له ترجمة أخرى من باب التأكيد ومن باب تعديد شعب الإيمان. أما أثر يعني عمار بن ياسر، وطبعا البخاري بيترجم الترجمة ثم يستأنس إما بأحاديث معلقة محذوفة بداية السند أو بآثار يعني عن الصحابة والتابعين، وأحيانا يستأنس بآيات يعني في ترجمة قبل أن يسوق الحديث المسند. قوله قال عمار هو ابن ياسر، قوله قال عمار يعني هذا أثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أحد السابقين الأولين، وأثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار. ولفظ شعبة ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، يقول هو بالمعنى، وكذا رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق يعني السبيعي، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنف عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه عند عبد الرزاق يعني موقوفا ومرفوعا. كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الوسطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباغ الصنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا، واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ، قلت وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، ولعل هي سبب يعني قادح يعني أو سابق فيه يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة يعني منه، فعبد الرزاق إمام ولكنه تغير بآخرة، فهؤلاء رووا عنه بعد أن تغير، لأن عبد الرزاق تغير بآخرة وسمع هؤلاء منه في حال تغيره، إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وإن يعني كان من كلام الصحابي فهو في حكم المرفوع. وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف، ولو شواهد أخرى بينتها في تغليق التعليق، يعني كلمة التعليق التعليق هذا خطأ، والإمام ابن حجر الكتاب سمى تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات، أورد الأحاديث المعلقة اللي هي محذوفة بداية السند، أورد لها الأسانيد المتصلة يعني في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو سنن سعيد المنصور، يعني أورد لها أسانيد متصلة يعني في كتاب بديع يسمى تغليق التعليق، كأنه يعني ذكر يعني الرواة الذين يعني سقطوا من مبدأ الإسناد. قوله ثلاث أي ثلاث فصال، وإعرابه نظير ما مر في قوله ثلاث من كنا فيه، فثلاث يعني مبتدأ وفصال يعني خبر، والعالم بلد السلام للعالم بفتح اللام، والمراد به هنا جميع الناس، والإقطار القلة وقل الافتقار، الإنفاق من الإقطار إذا أنفق إنسان وهو فقير فكيف هو غني؟ وعلى الثاني فمن في قول ما اختار بمعنى مع الاختار أي بمعنى عند الاختار يعني عند الفقر. قال أبو زياد بن سراج وغيره إنما كان من جمع ثلاث مستكمل الإيمان لأن مضره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من الإقتصاد يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا، والنفقة عام من أن تكون على عيال واجبة ومندوبة، فالنفقة تكون على الجيران وعلى الأصدقاء وعلى الأهل مثلا وعلى الفقراء أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتصاد يستلزم الوثوق بالله عز وجل والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك. إذا كان هو معه مال قليل مع ذلك يتصدق منه فهذا يدل على الزهد في الدنيا وعلى ثقته بأن الله جل يخلف عليه وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الأخيرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون حديث مرفوعا، فكان يقول أن المتن يعني يقوي أن يكون مرفوعا لأنه يعني فيه روائح يعني كلام النبوة يعني أنه من جوامع الكلم، يقوي أن يكون حديث مرفوعا لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم والله أعلم، فكأنه يرجح من حيث الإيه المتن أن هذا الحديث يعني مرفوع. قلنا أنه ورد يعني مرفوعا ولكن لم يصح، أو نقول الحديث يعني هو موقوف ولكن له حكم الرفع. الباب رقم 21 يقول الإمام البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب هنا على الإضافة وليست منونة، باب كفران العشير وكفر دون كفر، يعني باب كفر دون كفر أو وجود كفر دون كفر. يقول فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مختصر كل السند وذكر في حديث يعني في بيان ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، عشير المعاشر أو الزوج، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه طبيعة النساء، يعني لو أحسن إنسان إليها الدهر ثم أساء مرة واحدة تقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران العشير، وهذا من أسباب أنهن أكثر يعني أهل النار. قول باب كفران العشير، وطبعا المخالف يقصد أنه يطلق الكفر يعني في كلام النبوة ولا يقصد به الكفر المخرج من الملة، وهذا له نظائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، طبعا حدث قتال وفتنة في آخر عصر الصحابة ولكن لم يكفر بعضهم بعضا استدلالا بهذا الحديث، لأن لا يقصد الكفر الأكبر مخرج من الملة، ولكن كأنه يقول لا تشبه الكفار ويقتل بعضكم يعني بعضا. كذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالشرع يطلق الكفر ولا يريد به الكفر الأكبر، فكان هذا موافق يعني للترجمة باب كفران العشير وكفر دون كفر، أن كفران العشير ليس كفرا مخرجا من الملة، وقول كفر دون كفر يعني وجود كفر دون يعني كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن عربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب بدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله تعالى، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حق عليها هذه الغاية كان ذلك دليل على تهاونها بحق الله عز وجل، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج من الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان. وأما قول المصنف وكفر دون كفر فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد أن يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد. وفي رواية كريمة إحدى روايات البخاري فيها عن أبي سعيد أي مروي عن أبي سعيد. وفيها وفائدة هذه الإشارة وفائدة هذا الإشارة إلى أن الحديث طريقا غير الطريق المساق. وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف الحيض وغيره من طريق إياض بن عبد الله عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول الله قلت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. الحديث فهو الحديث يعني موجود في الصحيح مسند ولكن ذكره هنا معلقا حذف يعني كل السند إلا الصحابي. يقول فإني يقول يحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس فكون المرأة يعني تكفر العشير فهذا يعني أيضا كفر لنعمة الله عز وجل لأن النعم كلها من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله ولكن الله تعالى يسوق النعم على يد من يشاء يعني من خلقه. ولذلك كان من تمام شكر الله عز وجل شكر من أتت النعمة على يديه فالشكر هو الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرة واستعمالها في طاعة الله عز وجل. والبند الرابع هو أن يشكر من أتت النعمة على يديه لحديث من لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس قاله القاضي أبو بكر المذكور والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف ويعضده إراده لحديث ابن عباس بلفظ وتكفرنا العشير والعشير الزوج قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس المذكور هو حديث الباب حديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما وسيأتي الكلام عليه ثم يعني هناك. وننبه هنا على فائدتين إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى فصانعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث فإن أوله هنا قول صلى الله عليه وسلم أريت النار إلى آخر ما ذكر منه وأول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينظر يعني إلى الحديثين أو إلى الحديث وهو تام وهو مختصر يظن أنهما حديثان ولذلك يعني أخطأ كثير ممن عد حديث البخاري لأن عد الحديث الواحد يعني عدة أحاديث لأنه ورد يعني مختصرا وتاما أو ورد بروايات يعني مختلفة. يقول أول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة خسوف الشمس ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القدر المذكور هنا. فمن أراد عد الأحاديث التي اجتمع عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محي الدين يعني النووي ومن بعدهما وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير 1000 حديث و500 حديث و3 يعني 10 حديثا كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة اللي هي هدي السارب. فده عد الحديث بدون مكرر 2513 حديث ولكن ابن الصلاح والنووي قالوا 4000 حديث لأن عد الحديث الواحد عدة أحاديث. الفائدة الثانية تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة لكن طارة تكون في المتن وطارة في الإسناد وطارة فيهما وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقة وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد وقد صنع ذلك في هذا الحديث فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي مقتصرا على مقصود الترجمة كانت تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي ثم أورده في الصلاة من باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه لكنه لم يغير اختصر على مقصود الترجمة منه فقط ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تاما ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي هو عبد الله بن مسلمة مقتصرا على موضع الحاجة ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما يعني عن مالك أيضا وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، فلا يوجد في كتاب الحديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا، والله الموفق. وسيأتي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاما إن شاء الله تعالى. والبخاري بيشرح الحديث، أو حافظ ابن حجر بيشرح حديث البخاري في أليق المواضع به، فهو حديث تاما في صلاة الكسوف. الباب رقم 22. قال الإمام البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما قال أبي ذر لما عير رجلا بأمه قال: يا ابن السوداء، فإن صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا لم يخرجه من الملة، فوجود يعني خصلة من خصال الكفر في الشخص أو خصلة من خصال الجاهلية يعني لا يكفر بها العبد، كما أن من علم مسألة فقهية لا يصير بها فقيها، ومن علم يعني علاج مرض من الأمراض لا يصير بذلك طبيبا. يقول: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. طبعا هذا أيضا متعلق بالباب السابق، أو باب في تفسير يعني هذه الآية، ولها يعني تعلق أيضا بالباب السابق، أن المعاصي لا يخرج بها العبد من الإيمان يعني إلى الكفر، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال. وكما قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل يعني أخا، يعني لم يخرجه القتل من الملة. قال إمام الخلي: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن يعني البصري عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله: باب، هو منون، وقوله: المعاصي مبتدأ، ومن أمر الجاهلية خبره، والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته. وقوله: ولا يكفر بتشديد الفاء المفتوحة في رواية أبي الوقت بفتح الفاء يكفر وإسكان الكاف، وقوله: إلا بالشرك، أي إن كانت معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر معاصي، ولهذا استثناء ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج من الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم، وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال ابن بطال: غرض البخاري رد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم أن المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك. قال الكرماني في استدلاله بقول أبي ذر: عيرته بأمه نظر، لأن التعيير ليس كبيرا، وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت استدلاله عليه من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقي فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، وهو واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع التواعد بالنار. كذلك قصة الحسن لما صعد به إلى المنبر وأجلسه إلى جواره وقال ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن الحسن تنازل يعني لمعاوية يعني عن الخلافة فأصلح الله عز وجل به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، فكان العلماء يعجبهم زيادة من المسلمين. يقول والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ولكن الصحابة كان هناك تأويل وهم إما مجتهدون يعني في الجمل ويعني صفين كان هناك تأويل يعني كل واحد يرى أنه على الحق. وسئل أيضا بقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فيك جاهلية، أي خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العليا، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرا له من معاودة مثل ذلك، لأنه إن كان معذورا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أو يستعظم أكثر ممن هو دونه. وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبي بكر من رواية المستملي، وأما رواية الأصيلي هو الحديث الثاني، وأما رواية الأصيلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكر بترجمة وإن طائفتان من المؤمنين هي مثبتة هنا في النسخة، وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، والطائفة القطعة من الشيء ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. يقول أما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالآية وردت في الجلد لا ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل يعني آخر. وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله فلتقم طائفة منهم معك، فذاك لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح. قول حدثنا أيوب أنه محمد بن زيد من كبار أتباع التابعين قرين مالك إمام البصرة في زمن كبار أتباع التابعين، قال حدثنا أيوب هو السختياني أئمة التابعين، ويونس وهو ابن عبيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والأحنف بن قيس مخضرم، مخضرم يعني عاصر الإسلام ولكنه أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي كبير أدرك النبوة لكنه لم يسلم يعني في زمن النبوة فلم يتشرف بشرف الصحبة. أحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم يعني في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم، فقوله ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا، كذا هو في مسلم من هذا الوجه، وقد أشار إليه المؤلف في الفتن ولفظه أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الإسماعيلي في روايته يعني عليا وأبو بكر بإسكان الكاف والصحابي المشهور، وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكر فرجع، وحمل أبو بكر الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائخ كما قدمنا. وطبعا كان الأولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويخص ذلك من أول حديث المتقدم بدليل الخاص في قتال أهل البغي، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكر في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه، وسيأتي الكلام عن حديث أبي بكر في كتاب الفتن في الجزء 13 إن شاء الله تعالى. ورجال الإسناد كلهم بصريون، وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أيوب السختياني والحسن والأحنف، لأنه تابعي مخضرم. قوله عن واصل هو ابن حيان الأصيلي والأحدب، والمصنف العتق حدثنا واصل الأحدب عن المعرور، يقول في العتق سمعت المعرور من سويد بمهملات ساكن العين بالربذة موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، عليه حلة وعلى غلامه حلة، هكذا رواه أكثر أصحاب شعب عنه. لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: أتيت أبا ذر فإذا عليه حلة منها ثوب وعلى عبده منها ثوب، فكأن الحلة هي عبارة عن ثوبين، إزار مثلا ورداء، فوجد عليه ثوب وعلى غلامه ثوب، فكأنه قال له يعني كنت أنت انتفعت يعني بذلك وكانت لك حلة كاملة من ثوبين، والغلام يمكن أن يلبس يعني شيئا آخر. يقول هذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيد ما في رواية الأعمش عن المعروف عند المؤلف في الأدب بلفظ: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. وفي رواية مسلم: فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. ولأبي داود: فقال القوم يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة. فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كل ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصيران يصير عليه حلتان. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه، وعلى غلامه كذلك، كأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام برد الخلق اللي هو البالي بدله لكانت حلة جيدة. فتلتئم بذلك الروايتان. ويحمل قول في حديث الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة، فالتمثيل فيه للتعظيم والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا من إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبي ذر المذكور لم يسمى، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر، وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. قالوا: فسألته أي عن السبب في إلباس إلباسه غلامه نظير لبسه لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك. قوله: سببت، في رواية إسماعيل شاتمت، وفي الأدب المؤلف كان بيني وبين رجل كلام. وزاد مسلم: من إخواني ما قيل إن رجل مذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر. وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا، ومعنى سببت وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع. وقيل مأخوذ من السبه وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القلب والفاحش من الجسد. فعلى الأول مراد يعني قطع المسبوب، وعلى الثاني مراد كشف عورته، لأنه من شأن السب إبداء عورة المسبوب، أنه يذكر يعني عيبا فيه. قوله: فعيرته بأمه أي نسبته إلى العار، زاد في الأدب: وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وفي رواية: قلت له يا ابن السوداء. والأعجمي من لا يفصح بلسان عربي سواء كان عربيا أو عجميا. والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة. ويدل عليه رواية مسلم قال: أعيرته بأمه فقلت من سب الرجال سب أباه وأمه، قال إنك امرئ فيك جاهلية، أي خاصة من خصال الجاهلية. ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف الأدب: قلت على ساعتي هذه من كبر سني؟ قال: نعم. كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط. وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المساواة، المواساة لا المساواة، يعني الحديث أنه يخفف عليه ولا يكلفه ما لا يطيق، ويطعم ما يأكل ويلبس ما يلبس، ولكن ما يكون من نفس اللون ونفس القماش. المواساة لا المساواة. وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، أليق المواضع به. وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصح من هذا وأخص، أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. فكأن هذا أصرح، وكان أكثر دفعا لأبي ذر أن يلبسه فعلا مما يلبس نفس القماش. وكان لأبي ذر ثوب فشقاه نصفين فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون قال نعم. أكتفي بهذا القدر أقول قبلي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.